بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول الله تعالى في مطلع سورة البقرة: هدى للمتقين، بعد أن قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وذكرنا في الدرس الماضي أن ذلك الكتاب جملة اسمية دلت على كمال الكتاب واستجماع خصائص الكتاب الكامل، ثم إن الله عز وجل أكد ذلك وبينه بقوله: لا ريب فيه، فكان قوله لا ريب فيه مزيدا من المدح والثناء لذاك الكتاب. وهنا يقول الله عز وجل: هدى للمتقين. هدى للمتقين، طبعا هدى هو مصدر للفعل هدى، نعم، كما نقول بكا وسرا وتقا، هذه كلها مصادر جاءت على وزن فعل هدى. وهذا المصدر وصف به القرآن الكريم ليكون فيه المبالغة الكاملة في أن القرآن ليس فقط يهدي، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، بل صار القرآن هدى. وعندما نصف بالمصدر فهو أبلغ من الوصف بالاسم المشتق الفاعل أو المفعول به. يعني لو قلنا القرآن هاد، صحيح، لا أشكال فيه، وهذا هو المناسب لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي. إذا كان القرآن يهدي إذن هو هادي فاعل، لكن هنا قال هدى للمتقين. لما تقول فلان عدل أبلغ من كلمة عادل، تصفه بالمصدر. فلان الكرم أبلغ من فلان الكريم. ليه؟ لأنك تصفه بالمصدر. فعندما تصف القرآن الكريم بالهدى، هذا يدل على بيان عظمة القرآن الكريم في ميدان الهداية. ولا شك أن الله عز وجل ذكر عن القرآن الكريم أنه هداية في مواضع كثيرة. يا ترى ماذا نفهم من كلمة هدى؟ طبعا الهداية نوعان: إما أن تكون الهداية بمعنى الدلالة، وإما أن تكون الهداية بمعنى صيرهم مهتدين. صيرهم مهتدين، ولا شك أن الهداية بهذا المعنى مختصة بالله تبارك وتعالى، لا تكون لغيره، كما قال الله عز وجل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. وقال له في الآية الثانية: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الهداية نفاها مرة وأثبتها مرة، فلا شك أن الهداية المنفية غير الهداية المثبتة. إذن فعرفنا من ذلك أن الهداية نوعان: هداية مختصة بالله تبارك وتعالى، وهي أن يصيرهم مهتدين بأن يخلق الله عز وجل في قلوبهم الهداية والإيمان والميل إلى الطاعة وما شابه ذلك. والهداية من النوع الثاني هي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، التي إذا استفاد الإنسان منها واستجاب لها كان راشدا مهتديا بفضل الله تبارك وتعالى. ولا شك أننا ينبغي علينا أن نذكر قبل هذه الآية الدعاء الذي سجله ربنا عز وجل في سورة الفاتحة عندما قال: اهدنا الصراط المستقيم. فعندما يبين هنا أن القرآن هدى يقول لنا إذا أردتم الهداية فلها طريقان: طريق بينه ربنا عز وجل من خلال أصحاب الصراط المستقيم الذين قال الله فيهم صراط الذين أنعمت عليهم، وهنا من خلال البيان القولي وهو أن القرآن الكريم يدل على كل خير ويحذر من كل شر. لذلك القرآن الكريم هداية للناس لمن طلب الهداية حقيقة. وهنا إخوتي الأكارم ينبغي علينا أن نعلم أن القرآن هداية للجميع، للمؤمن والكافر والمتقي وغير المتقي. القرآن هداية، يعني الشمس تنير للجميع، نور للجميع، لكن من الذي يستفيد منها؟ يستفيد منها الذي أزال عن بصره حجابا. إذا إنسان قاعد تحت الأرض وحاطط حجب على عينيه لا يستفيد من الشمس مع أنها ساطعة. فنقول الشمس نور وهداية لمن أزال الحجب عن عينيه ومشى بنور هذه الشمس وصار إلى بغيته وحاجته. لذلك أختي الأكارم القرآن هداية، لكن يستفيد منه من كان متقيا. وهنا إخوة الأكارم لابد أن ننبه على شيء، وهو أن الهداية لا تكون هداية إلا إذا حددنا الهدف ووضعنا الطريق الصحيح الموصلة إلى ذلك الهدف. أما إذا كان الهدف سيئا غير صحيح فأنا أدلك على شيء خطأ، أنا أدلك بدل الطريق الصحيح طريق المنحرف، إذا هذه مو هداية. لذلك إخواننا يجب علينا أولا أن نحدد الهدف الذي نريد الهداية إليه، ثانيا يجب علينا أن نحدد الطريق الذي يوصل إلى ذاك الهدف بأسهل الطرق وبأقل الإمكانيات وبأقصر الأوقات، هذه تكون الهداية. ولا شك أن الهداية بهذا المعنى لا تتأتى إلا من العالم الذي علمه مطلق، القادر الذي لا حد لقدرته. أما نحن أيها الإخوة فعندنا يعني رؤى قاصرة. أحيانا إنسان منا يريد أن يبني بيتا بحط مخططات، إيه نعم، بعد ما بحط مخططات بعد ما بيشوفه لا غير أخي إيم أزن هذا، وربما يغير البناء كليا، وبعد ما يسكنه ممكن يغيره كله، وبعد ما يحط مخططات يلاقي حاله ما عنده إمكانيات مادية أو مالية أو ما شابه ذلك. إذن الإنسان بقصور علمه وبقصور قدرته لا يمكن أن يكون هاديا مطلقا، وإنما الهداية تكون من الذي يعلم الحقائق لا قيد في علمه وعنده القدرة المطلقة التي لا حد لها، هذا الذي يكون هاديا. وهذا لا يتأتى إلا في صفات الله تبارك وتعالى. فالهادي حقيقة هو الله عز وجل، والله جعل للهداية أسبابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاد، والقرآن هاد، والرسول هاد، والمواعظ والنصائح وما شابه ذلك، كل هذه هدايات. لكن هنا القرآن الكريم هدى من الله تبارك وتعالى. والإنسان يسأل ما إعراب كلمة هدى؟ ما إعراب كلمة هدى؟ هدى منون، ويعني حذف منه ألف المقصورة، والتنوين يعني هنا دليل على التنكير. لكن ما علامته؟ هل هو مرفوع أو منصوب؟ ليس هناك في اللفظ ما يدل. لذلك يحتمل أن يكون مرفوعا ويحتمل أن يكون منصوبا. فإذا كان مرفوعا كان إما خبرا لذلك، ذلك الكتاب هدى، خبر لذلك. ويحتمل أن يكون خبرا لمبتدأ مقدر، أي ذلك الكتاب لا ريب فيه، انتهى الكلام، هو هدى. طيب، وإذا كان منصوبا يحتمل أن يكون حالا، يحتمل أن يكون حالا، ذلك الكتاب، انتهى الكلام، حالة كونه هاديا للمتقين. إذا لاحظوا، ويمكن أن يكون لا ريب فيه حالة كونه هاديا للمتقين. إذا يصلح أن يكون حالا من الكتاب أو اسم الإشارة، ويصلح أن يكون حالا من الضمير في الجار المجرور لا ريب فيه، ويصلح أن يكون مبتدأ والخبر ما قبله، فيه هدى للمتقين. لاحظوا إخواننا أنواع الإعراب كم تتعدد، وكل وجه من وجوه الإعراب يحقق معنى إضافيا في الآية من جهة، ويحقق ملمحا من ملامح البلاغة في هذه الآية. نعم.
والهدى مصدر على فعل كالبكاء،
فعل، على فعل، هدى فعل.
والهدى مصدر على فعل كالبكاء، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية.
والسرى والتقى، هي كلها مصادر على وزن فعل.
وهو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته.
طبعا إخواننا، الدلالة الموصلة هذه الهداية المختصة بالله تبارك وتعالى، لكن القرآن لا يوصف بها، القرآن لا يوصف بها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف بهذا النوع من الهداية. والله قال له: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تخلق في قلبه الهداية، لأن هذا أمر مختص بالله عز وجل، وإنما أنت تهدي، تدل وترشد وتبين الطريق لمن يريد الهداية. والهداية أيها الإخوة هي الدلالة ابتداء، والمعونة توسطا، والتوفيق والقبول انتهاء، لأن الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن لا، يعني بمعنى أننا نزيدهم معونة وتوفيقا بعد المجاهدة التي بدأوا بها. أما هنا يقول هدى للمتقين، أي يدلهم ويرشدهم إلى الطريق الموصل إلى كمال الهداية من الله تبارك وتعالى.
وهو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته في قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.
طبعا الضلالة هي أنهم كفروا بعد إيمان، والهداية آمنوا بعد كفر، إذن هذا مقابل هذا. نعم.
وإنما قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون.
يعني هذا إشكال، من الذي يعني يكون مهتديا؟ الذي كان ضالا. طب هنا ماذا قال ربنا؟ هدى للمتقين، هدى للمتقين، يعني أن القرآن الكريم مع أنه دواء شاف للجميع، وأنه هداية للجميع، وأنه نفع للجميع، من الذي يستفيد منه حقيقة؟ هم الذين اتقوا، المتقون، هم الذين أزالوا عن أنفسهم حجاب العناد والكبر وما شابه ذلك، فانتفعوا بأنوار هداية هذا القرآن.
لأنه كقولك للعزيز المكرم: أعزك الله وأكرمك،
يعني أدام الله عزك وأدام الله إكرامك. فالهداية للمتقين هي زيادة الهدى، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وعندما قلنا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ذكرنا من المعاني: ثبتنا على الهداية، لكن حقيقة أيها الإخوة أن كلمة ثبتنا أو أدم علينا الهداية للمتقين هذا معنى جميل ذكره العلماء، لكن حتى نستفيد من هذه الآية كمال الاستفادة ينبغي علينا أن نعلم أن المتقين يعني ليس هم الذين اتقوا بأفعال الطاعات والعبادات وما شابه ذلك، وإنما الذين أزالوا عن أنفسهم حجاب الحرمان من هذه الهداية، وهؤلاء الذين اتقوا كبرهم وعنادهم وشهواتهم ولم تسترقهم الأشياء حتى كانوا متحررين من كل رق، فلما جاءتهم أنوار الهداية انتفعوا منها واستفادوا منها. ولا شك أن كلمة التقوى أيها الإخوة كلمة مفتوحة، يعني ليس لها معنى محدد، فالكافر يتقي والمؤمن يتقي والولي يتقي، حتى أن الله عز وجل أمر سيد الخلق وفخر الكائنات بقوله يا أيها النبي اتق الله. ليه؟ لأن التقوى أيها الإخوة لا نهاية لها، التقوى لا نهاية لها، فالمتقي دائما يستفيد من أنوار الهداية في الانتفاع مما مضى والاستفادة فيما يأتي. نعم،
لأنه كقولك للعزيز المكرم أعزك الله وأكرمك تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته.
إذا أمران، استدامة الهداية وطلب المزيد منها. نعم، وطبعا إخواننا في حق الكفار هم إذا أزالوا عن أنفسهم حجاب الكبر والعناد وتحلوا بالإنصاف واتباع الحق لا شك أنهم يهتدون بالقرآن الكريم. إذن هنا إخوتي الأكارم ينبغي أن نفهم التقوى بمعناها الأعم وليس بمعناها الأخص. لذلك في آية ثانية قال الله تعالى هدى للناس عن القرآن الكريم، هدى للناس وبس للمتقين، يعني القرآن مهيأ ليكون هداية للناس كلهم. أما في الحقيقة من الذي استفاد منه؟ قوم مخصوصون سماهم ربنا هنا المتقين. وفي آية ثانية قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي آية ثالثة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظوا أيها الإخوة القرآن نفعه عظيم لكل الناس، لكن الذين ينتفعون منه حقيقة هم صنف مخصوصون. لماذا؟ لأنهم أزالوا عن أنفسهم حجاب الحرمان من هذا القرآن. نعم،
كقوله اهدنا الصراط المستقيم، ولأنه سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين، كقوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هم الآن كيف يكونون متقين ثم يهديهم القرآن؟ طبعا إخوان الأكارم أولا يعني هنا الآن سيذكر معنى مجازيا، وهو أن المتقي الذي سيصير متقيا هذا من باب مجاز الأول باعتبار ما سيكون. نعم،
كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه.
كيف من قتل قتيلا؟ يعني من قتل رجلا سيصير قتيلا، سماه قتيلا باعتبار ما سيكون. نعم،
وقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا أراد أحدكم الحج فليعجل
فليعجل
فإنه يمرض المريض.
فإنه يمرض الرجل الذي سيصير مريضا، سماه مريضا في الحال والمراد به إيش؟ المرض في المستقبل باعتبار مجاز الأول أي باعتبار ما سيكون. وهنا يقول هدى للأناس الذين سيتقون بالقرآن الكريم، سماهم متقين في الحال والمراد أنهم سيصيرون متقين بالقرآن في المستقبل. هذا معنى لطيف، لكن في معنى آخر إخوانا أوسع من هذا، أن المتقي هو الذي اتقى حجاب الكبر والعناد كما ذكرنا، وانتفع بالقرآن فارتقى من درجة إلى درجة، فتقواه الحالية سبب لترقيه إلى تقوى أعلى وأعلى وأعلى، فكل تقوى في مرتبة أدنى هي سبب لتقوى في مرتبة أعلى. لذلك حقيقة المتقي هو الذي ينتفع في القرآن في زيادة ما هو عليه وتحصين مزيد من التقوى في المستقبل في المراتب الأعلى. نعم.
فسمى المشارف للقتل والمرض قتيلا ومريضا. نعم. ولم يقل هدى للضالين،
مع أنه حقيقة هو هدى للضالين. من الذي يهتدي؟ الذي كان ضالا. لكن عمليا لو قال الضالين، يعني مو كل الضالين بيستفيدوا من القرآن الكريم، هو هداية لصنف من الضالين الذين انتفعوا بالقرآن الكريم، فصيرهم بعد الضلال متقين راشدين مهتدين. نعم.
لأنهم فريقان، فريق علم بقاؤهم على الضلالة، وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى، وهو هدى لهؤلاء فحسب.
نعم. ثم هناك شيء لطيف جدا، لو قال يعني غير المتقين لكان ذلك تصدير القرآن الكريم بوصف أولئك الضالين، بينما هنا ماذا ذكر؟ ذكر المتقين في مطلع سورة البقرة. لماذا؟ تشريفا لهذه الصفة وبيانا لقدر هؤلاء المتقين، أن يزين اسمهم بأن يذكر في مطلع سورة البقرة.
فلو جاء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين إلى الهدى بعد الضلال، فاختصر الكلام بإجرائه على الطريقة التي ذكرنا فقيل هدى للمتقين، مع أن فيه تصديرا للسورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن بذكر أوليائه تعالى. والمتقي في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى.
وقى أول حرف واو يقال له فاء الكلمة، وقع وزن فعل، فالحرف الأول يقال له فاء الكلمة، والثاني يقال له عين الكلمة، والثالث يقال له لام الكلمة. ففاؤه واو ولامه ياء، يعني الحرف الأول واو والحرف الأخير ياء، وقى. طيب، فإذا أردنا أن نبنيه على وزن افتعل، أن أقول جمعته فاجتمع، وقيته فاتقى، نقلب الواو إلى تاء بتصير اوتقى، ثم تقلب الواو إلى تاء.
ففاؤها واو ولامها ياء، فإذا بنيت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء وأدغمتها في التاء الأخرى،
كما نقول اتقد اتزن اتكأ.
فقلت اتقى. والوقاية فرط الصيانة، وفي الشريعة من يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك،
بأن يفعل شيئا حرمه الله عليه أو أن يترك شيئا أوجبه الله عليه. والتقوى تتناسب مع حال المتقي، فالكفار يتقون الكفر، والعصاة يتقون المعصية، والأولياء يتقون الشبهات، ثم ترتقي إلى أن نقول هناك درجات من التقوى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى بحسب حال المتقين.
ومحل هدى الرفع، لأنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر مع لا ريب فيه، لذلك
ذلك الكتاب، ذلك لا ريب فيه، ذلك هدى للمتقين، فهي أخبار متوالية، والمبتدأ هو كلمة ذلك.
أو النصب على الحال من الهاء في فيه،
فيه لا ريب فيه حالة كونه هاديا للمتقين.
والذي هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يقال قوله ألف لام ميم جملة برأسها،
هذه ألف لام ميم جملة أولى،
أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها، وذلك الكتاب جملة ثانية، ولا ريب فيه جملة ثالثة، وهدى للمتقين رابعة.
وبالتالي نقول إما أن يكون هدى مبتدأ والجار المجرور المقدر خبر فيه هدى للمتقين، أو نقول هدى خبر والضمير المحذوف هو المبتدأ هو هدى للمتقين.
وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة، حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف عطف.
ما قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه وهدى للمتقين، أتى بجمل متوالية، لأن كل جملة مبنية على ما قبلها بناء المدلول على الدليل، فالجملة السابقة دليل والتالية هي المدلول. نعم.
وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى.
أن الأولى هذه ألف لام ميم، هذه في تحدي. لما قال ذلك الكتاب مبني على التحدي السابق، لما تحداهم الله تبارك وتعالى بألف لام ميم عرفنا قيمة ذلك الكتاب، فتحدي ألف لام ميم دليل على كمال هذا الكتاب، وكمال هذا الكتاب دليل على أنه لا ريب فيه، وكونه لا ريب فيه دليل على أنه هدى للمتقين.
فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرة إلى الثالثة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال، فكان تقريرا لجهة التحدي، ثم نفى عنه أن يتشبه به طرف من الريب، فكان شهادة وتسجيلا بكماله، لأنه لا كمال أكمل ما للحق واليقين، ولا نقص أنقص ما للباطل والشبهة. وقيل لعالم فيما لذتك؟
وقيل لعالم فيما لذتك؟ طبعا الإنسان العادي يقول لك في طعام، في شراب، في سيران كذا، لكن العالم أيها الإخوة بماذا يتلذذ؟ نعم.
قال في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا.
في حجة تتبختر اتضاحا، وفي شبهة تتضاءل افتضاحا، يعني عندما يظهر الحق بأدلته ويبطل الباطل بشبهاته، هذه اللذة الحقيقية للعالم. وهذا الأمر إخواننا هو الذي يذكر هنا، فالقرآن الكريم لا ريب فيه وهدى للمتقين، فهو هدى للمتقين، هذه حجة واضحة. لا ريب فيه أزال أن يكون شبهة مفتضحة كما هو الحال في غيره من الكتب.
ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله لا يحوم الشك حوله، وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت هذا النظم الرشيق من نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى المطلوب بألطف وجه.
هذه ألف لام ميم، حذف المبتدأ وأبقى ألف لام ميم وهو الخبر.
وفي الثانية
ذلك الكتاب في تعريف الجزئين يفيد الحصر.
وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة. وفي الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف،
لا ريب فيه. نعم.
وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو هدى موضع الوصف.
لاحظين إخوان أساليب البلاغة كيف مذكورة في هذه الآية الواحدة،
موضع الوصف الذي هو هاد، كأن نفسه هداية، وإيراده منكرا ففيه إشعار بأنه هدى لا يكتنه لا يكتنه كنهه، والإيجاد في ذكر المتقين كما مر. ثم قال الذين.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.